ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من كلمة الله. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. أهلا وسهلا بكم في صحبتي. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر نحمية من العهد القديم. رأينا أسماء الذين قطعوا عهدا على أنفسهم أن يحفظوا وصايا الله وأن يستخدموا نفوذهم لحمل الآخرين أيضا على حفظ وصايا الرب، وقد سجلت أسماؤهم هنا تكريما لهم واعتبارا من شخص الله. ورأينا التسبيح الهائل الذي أثاره نحمية. كان الفرح يعم الجميع لأن الله هو الذي بعث الفرح إلى قلوبهم. أثناء غياب نحمية عاد الفساد بالظهور في صور مختلفة: تراخي الكهنة، الإهمال في تقديم العشور وفي حفظ السبت، الزواج من الأجنبيات وغير ذلك. وهكذا يعود نحمية من جديد ويبدأ حملة من الإصلاحات. ثم انتهى السفر بذكر بعض ما أنجزه نحمية للرب، ثم بصلاة يطلب فيها من الله أن يذكره بالخير. وليس الله فقط، بل ونحن اليوم أيضا نذكر نحمية بالخير. لقد أراد الله أن تسجل شجاعة نحمية في هذا السفر كتشجيع لنا على الاستمرار في خدمة السيد لأجل مجد اسمه. هذا هو نحمية ساقي الملك الذي كانت حياته عبارة عن أمانة وصلاة وجد واجتهاد في عمل الرب. نبدأ اليوم دراسة جديدة في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس، وقد انتهينا في الماضي من دراسة الرسالة الأولى. كاتب الرسالة بالطبع هو الرسول بولس، واسمح لي يا صديقي أن أقص عليك كيف كتب هذه الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. تذكر أنه كتب رسالته الأولى إليهم من أفسس حيث كانت خدمته هائلة هناك، فقد كتب عنها قائلا: لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. كانت الفرص كبيرة جدا للخدمة، وكان عمل الرب يسير على قدم وساق، وبسبب هذا لم يكن بإمكان بولس أن يذهب لزيارة الكورنثيين. ولا بد وأنك تذكر أخي الكريم أن أهل كورنثوس كانوا أطفالا في الإيمان جسديين، وقد صرخوا إلى بولس حتى يأتي إليهم ويعيرهم شيئا من الانتباه. طبعا لم يكن باستطاعة الرسول أن يأتي، لكنه كتب إليهم رسالته الأولى من أفسس ليجيب عن أسئلتهم وأخبرهم بأنه سيزورهم فيما بعد. ظل بولس في أفسس حوالي 3 سنوات ولم يستطع أن يذهب إلى كورنثوس، فأرسل إليهم تيتوس بينما بقي هو وتيموثاوس في أفسس، ثم تركاها متجهين إلى ترواس في انتظار تيتوس. ولكن عندما تأخر تيتوس عن المجيء سبقاه إلى مكدونية وإلى فيليبي بالذات، وهناك لحق بهما تيتوس وأخبر بولس عن سير الأمور في كورنثوس، بشره بأخبار طيبة عنهم وأن الرسالة الأولى قد استخدمها الرب للخير والبركة، وأنه كان لها مفعول قوي والإخوة أطاعوا كلمة الله المذكورة في الرسالة. ومع ذلك بقي أهل كورنثوس مشتاقين للرسول ومتمنين أن يزورهم في القريب العاجل. وهكذا فرح بولس جدا من هذه الأخبار وتعز في قلبه، فجلس وخط لهم رسالته الثانية من فيليبي، وفيها فتح قلبه بطريقة مدهشة. في الواقع رسالة كورنثوس الثانية هي أكثر رسالة عبر فيها بولس عما في قلبه وكشف لنا فيها عن نفسه بأكثر تفصيل، كما أننا نشعر فيها بشيء من الغيرة العظيمة التي كانت لديه نحو عمل الرب، ونقرأ باهتمام الآلام التي تحملها، وكأنه يدخلنا إلى الغرف الداخلية لأسرار نفسه. وإذا أصغينا جيدا إلى كلمات هذه الرسالة فإننا سنسمع ضربات قلب راع يحب قطيع الله بإخلاص، وقد بذل نفسه لأجل خيرهم الروحي. يمكننا أن نقول إن الموضوع الرئيسي لرسالة كورنثوس الثانية يتعامل مع أحوال وشروط الخدمة في الكنيسة، بينما تعاملت كورنثوس الأولى مع أحوال وتصحيحات الخدمة في الكنيسة. هذا يأتي بنا إلى دراسة النص الكتابي لرسالة بولس إلى أهل كورنثوس الثانية. تعتبر الآيتان الأولى والثانية مقدمة عامة للرسالة، بعد ذلك يحكي الفصل الأول عن تعزية الله. ويمكننا أن نلحظ أن بولس يبدأ رسالته بقوة وعزم ومعنويات عالية. يقول في العدد الأول: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. يكتب بولس إليهم بالسلطان الرسولي، وأعتقد أن كل خادم للرب اليوم عليه أن يتكلم بسلطان، لأنه يتكلم بكلمة الله صاحبة السلطان. ويقول بولس عن نفسه إنه رسول بمشيئة الله. لا يمكنك أن تجد أعلى من هذه السلطة يا صديقي، بل هذه هي السلطة الحقيقية. إذا كانت حياتك ضمن مشيئة الله فلا خوف عليك أو من جانبك، فأمورك وظروفك وحياتك بأكملها محفوظة في ستر القدير. لا داعي للقلق، فأنت في أروع مكان يمكن أن تكون فيه. قد أرقد على سرير في المستشفى، ولكن لا يهم طالما أنني ضمن مشيئة الله، فهذا هو المكان المناسب لي. ومن الجدير بالذكر أن بولس ذكر هنا مرة أخرى عن سلطانه الرسولي، إذ كان يوجد أناس أنكروا رسوليته وسلطانه الرسولي هذا. ولكل الذين اعترضوا على خدمته وتساءلوا هل دعي حقا من الرب، لكل هؤلاء قال بأنه لم يختر الخدمة من تلقاء نفسه، ولم يرسم من قبل البشر، بل أرسل للخدمة من الرب يسوع نفسه بحسب مشيئة الله. ثم انظر ماذا يسمي تيموثاوس، يقول تيموثاوس الأخ، فهو أخ له ولمؤمني كورنثوس. وما أحلى هذه الرابطة التي تعكس علاقتنا كأولاد في عائلة الله الواحدة. في موضع آخر يسمي بولس تيموثاوس الابن المحبوب، أما هنا فيسميه بالأخ، واضعا هذا الشاب الصغير على قدم المساواة في الخدمة معه، لا سيما أمام أهل كورنثوس. ثم يقول إلى كنيسة الله وليس إلى كنيسة أهل كورنثوس، ولا إلى كنيسة الراعي الفلاني أو القس الفلاني. إنها كنيسة الله يا صديقي، كنيسة المسيح التي اشتراها بدمه. ويحدد بولس أن الكنيسة هي كنيسة كورنثوس، بالإضافة إلى جميع المؤمنين في منطقة أخائية التي تشكل الجزء الجنوبي من بلاد اليونان، وقد كانت كورنثوس تقع فيها. لم يحدد بولس كلماته إلى الكورنثيين، بل إلى كل مؤمني أخائية، لأن الرسالة كانت تنتشر وكانت أعداد كبيرة تأتي إلى المسيح من أجل خلاصها. وتذكر صديقي أن بولس لا يخاطب كنيسة كورنثوس فحسب، لكنه يخاطب كنيستي وكنيستك. فلنسمع إذن ما يقوله الروح للكنائس. عدد 2: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هذه هي التحية المعهودة التي يكررها بولس في معظم رسائله، والرسول لا يكرر نفسه لمجرد إعادة الكلام، بل النعمة والسلام هما حصن المؤمن في كل زمان ومكان. ومهما اختلفت ظروفنا وحاجاتنا، تبقى النعمة الملجأ الحصين. إنها نعمة ربنا يسوع المسيح، له كل المجد، هي التي تدعمنا وهي التي تسندنا على الدوام. وبولس عندما يصلي إلى شعب الله لا يطلب أشياء مادية، التي هي سريعة الزوال، لكنه يطلب النعمة والسلام أكثر ما نحتاج. مصدر هذه النعمة هو الله، وقناة توصيلها هو الرب يسوع. وبولس لا يتردد أبدا في وضع الرب يسوع جنبا إلى جنب مع الله الآب، لأن المسيح مساو للآب في الجوهر. ثم يقول في العدد الثالث: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية. كلمة مبارك هنا تأتي بمعنى التسبيح، وأتساءل اليوم كم نسبح إلهنا. وقد صاغها داود على النحو التالي: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. وهذا لابد وأنه يطرد التذمر من أفواهنا. ويقول آساف المرنم على لسان الله: ذابح الحمد يمجدني. وتسبيح الله لا يتم في السراء فقط، بل وفي الضراء أيضا. هل أنت في ألم صديقي؟ سبح الله وسترى نعمة غير عادية وسط الألم. وهنا أتذكر القصة المعروفة والتي تحمل اسم أثار الأقدام. يقول الكاتب: ذات يوم حلمت حلما، رأيت نفسي أمشي على شاطئ البحر والرب يسير بقربي، وفوق في السماء لمعت أمامي مشاهد من حياتي، وفي كل مشهد كنت أرى زوجين من آثار الأقدام، زوجا لآثار أقدامي وزوجا آخر لآثار أقدام الرب. ولكن عندما ظهر المشهد الأخير من حياتي، نظرت إلى الخلف وإذ بي أرى زوجا واحدا فقط لآثار الأقدام. ولاحظت أيضا أن هذا كان يحدث في أحلك ظروف حياتي، فانزعجت كثيرا. عندها سألت الرب: يا رب، لقد وعدتني عندما صممت أن أتبعك، وعدتني بأن تسير معي كل الطريق في حلوها ومرها، ولكنني لاحظت أنه في الأوقات التي أكون فيها في أمس الحاجة إليك لا أرى سوى زوج واحد لآثار الأقدام. لا أفهم لماذا كنت تتركني في أصعب الأوقات وفي أكثرها شدة. أجابني الرب بكل حنان: يا ابني يا غالي، أنا أحبك ولا يمكن أن أتركك في أوقات الشدة والضيق. عندما كنت ترى زوجا واحدا لآثار الأقدام، كنت وقتها أحملك على ذراعي وأسير بك. نعم، هذا هو إلهنا أخي وصديقي، أبو الرأفة وإله كل تعزية. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، هذا هو وضع الله في الثالوث، إنه الآب. وقد أحب هذا الآب العالم لدرجة جعلته يقدم الابن لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ويسوع هو الابن ليس بمعنى الولادة الجسدية، ولكنه يشغل مركزه في الثالوث كالابن. وهذا الآب وهذا الابن أبديان، لا بداية ولا نهاية لهما. ويذهب بولس إلى أبعد من ذلك ويسمي الله أبا الرأفة وإله كل تعزية، إنه مصدر الرأفة. يقول المرنم: كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه. وأحب هنا أن أتوقف قليلا وأقضي بعض الوقت على كلمات ثلاث: المحبة والرحمة والنعمة. كثيرا ما نحكي عن المحبة، ولكننا نخطئ عندما نقول إن الله يخلصنا بالمحبة. صحيح أنه يحبنا، وكم يحبنا الله. لو عرفنا بالحق كم هو مقدار محبته لنا لتحطمت قلوبنا من شدة الخجل. نعم، الله يحبنا، ولكنه لا يخلصنا بالمحبة بل بالنعمة. وما هي النعمة؟ إنها فضل لا نستحقه، فالله يخلصنا بغير استحقاق من جانبنا. الله يخلصنا بالنعمة لأنه أبو الرأفة أو أبو الرحمة. والرأفة أو الرحمة تعني أن الله أحبنا لدرجة وفر لنا فيها مخلصا لخلاصنا. واليوم كل ما نملك هو رحمة من الرب، هو الغني في الرحمة والرأفة والنعمة. صديقي، هل تحتاج إلى الرحمة اليوم؟ تعال إلى الله، فهو أبو الرحمة. أما إذا كنت تريد المال، فالمال موجود في البنوك، أما الرحمة فهي عند ملك الملوك. وفعليا نحن لا نستحق أي شيء لدينا، فكل ما لدينا هو من فرط رحمته بنا. وأنا اليوم أخدم الرب وأقدم هذا البرنامج لكم مستمعي بفضل رحمة الله ورأفته، لا شيء في ذاتي أبدا، وكما يقول المرنم: لا شيء في، لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. والله ليس فقط أبا الرأفة أو الرحمة، لكنه أيضا إله كل تعزية. مجدا لله. هو الذي يعزيك في محنتك، في غربتك، في المستشفى، في السجن، في ساعة دفن الحبيب، في الضيق والحزن والألم المذيب. للأسف كثيرون يلجؤون إلى شتى أنواع المجالات من أجل تعزيتهم، المخدرات والكحول والملذات وما إلى ذلك، ولكنهم بنفس هذه المتعة يضيفون على حزنهم حزنا وعلى ضيقهم ضيقا. لا يوجد عزاء يا صديقي أبدا بعيدا عن رب العزاء. كلمة تعزية باليونانية هي باراكليو، والتي تعني أن تدعو. والروح القدس يسمى الباراكليت، المدعو إلى جانبنا. وعندما وعد الرب يسوع أن يرسل الروح القدس، قال: لا أترككم يتامى، لا أترككم بلا معزي، بل سأرسل لكم الروح المعزي. قال لأتباعه: إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. يوحنا 16:7. ما هو المعزي إذن؟ ليس هو شخصا يربط على الكتف فقط، لكنه أيضا معين ومقوٍ ومحام. هو المدعو لمساعدتي وتقويتي وتعزيتي في وحدتي وتهدئتي في حزني وكربتي، وهو الذي يمسح لي دمعتي. يقول صاحب المزامير: استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي. هذه هي صرخة النفس التي تحتاج إلى معزي. الله هو إله كل تعزية. صديقي المستمع، أرجوك لا تنحني تحت ثقل الهموم والمصاعب والمصائب، ولديك أبو الرأفة وإله كل تعزية. قف منتصبا ثابت الإيمان، ناظرا إلى شخصه المبارك. عندما تخور قواك ويفشل الأمل ويضعف القلب لدى الحزن والألم ولا تستطيع أن تحتمل أكثر، ماذا تفعل؟ قال لوثيروس وهو يحتضر: لا تضنيني آلام الحياة ولا تزعجني، إنها تشبه أحرف الطباع التي حين يصفها علينا أن نقرأ عكسها لنفهمها. هكذا حياتنا تبدو كالأحرف المعكوسة إلى أن تعود إلى خالقها فيصححها. وقال أحدهم: كنت في طريقي صاعدا إلى رأس تلة، فالتقيت بشاب يتسلق التلة نفسها على دراجته بعناء وكد. شعر بالتعب والإعياء وكاد أن يفشل. لو لم تمر به في تلك اللحظة سيارة شحن صغيرة، فتعلق بها بيمناه وراح يقود الدراجة بيسراه دون عناء ولا كد ولا جهد. فقلت في نفسي: أنا كذلك الشاب أحمل نفسي مسؤوليات وهموما ليست من اختصاصي، فأكد وأجد في الحياة حتى أشعر بالإعياء والتعب، وأكاد أفشل بينما قوة الرب وقدرته في متناول يدي، فلماذا أسير وحدي؟ ليس علي إلا أن أمد إليه يدي طالبا العون والإسعاف. ليس علي إلا أن أراه بجانبي بعين الإيمان فأتعلق به وأكمل طريقي بسهولة وفرح، فلماذا لا أطرح أثقالي وهمومي عليه وهو يجري؟ إنه الله أبو الرأفة وإله كل تعزية. مجدا له من الآن وإلى الأبد. آمين.